هذه إذاعة طهران والساعة فيها 8 مساء. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضواني فيما يلي يقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء ويشرعها بالعناوين الرئيسة. قائد الثورة الإسلامية يوجه نداء إلى حجاج بيت الله الحرام ويدعو للحفاظ على الوحدة. ضيوف الرحمن يؤدون الركن الأعظم في الحج بالوقوف في مشعر عرفة قبل التوجه إلى مزدلفة. ومقتل رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو أبي خلال تعرض لإطلاق نار في تجمع انتخابي. أهلا بكم إلى التفاصيل. وجه سماحة قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي خطابا إلى حجاج بيت الله الحرام، وأكد سماحة السيد القائد على وحدة المسلمين واعتبرها بأن إحدى الركيزتين الأساسيتين للحج، وقال إن الوحدة بمقدورها إيصال الأمة الإسلامية إلى ذروة العزة والسعادة عندما تترافق مع الذكر والروحانية. وقال سماحته إن هذا الوعي الذاتي الإسلامي أنشأ ظاهرة مذهلة وإعجازية في قلب العالم الإسلامي، وإن القوى الاستكبارية تواجه مأزقا كبيرا في التعامل معها، معتبرا أن الساحة الفلسطينية من التجليات لهذه الظاهرة المذهلة التي استطاعت جر الكيان الصهيوني الطاغي من حالة الهجوم والعربدة إلى حالة الدفاع والارتباك. بدأ حجاج بيت الله الحرام بأداء الركن الأعظم من أركان الحج المتمثل بالوقوف على صعيد عرفة، وتوافد الحجاج لمشعر عرفات من خيامهم وجلسوا منفردين أو في مجموعات لصلاة وتلاوة القرآن. هذا ومن المقرر أن يتوجه الحجيج بعد مغيب الشمس إلى مشعر مزدلفة للمبيت فيه قبل التوجه إلى منى لرمي الجمرات في أول أيام العيد. أدى آلاف المواطنين الفلسطينيين صلاة فجر الجمعة في ساحة المسجد الأقصى المبارك ومصلياته المسقوفة، وشهدت ساحة الأقصى حضورا واسعا من المرابطين من أهل القدس والداخل الفلسطيني المحتل عام 48 الذين سيروا قوافل الرباط للأقصى منذ أمس من مناطق متفرقة في فلسطين المحتلة. من جانبها دعت حركة حماس الجماهير الفلسطينية إلى شد الرحال والرباط والمشاركة في التواجد داخل باحات المسجد الأقصى المبارك تجسيدا لوحدة الشعب وتلاحمه في الدفاع عن مدينة القدس المحتلة والمسجد الأقصى المبارك وحمايتها من جرائم الاحتلال الصهيوني وتدنيس المستوطنين المتطرفين. إلى اليابان، حيث توفي رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو أبي عقب إطلاق النار عليه خلال تجمع انتخابي في مدينة كاشيهارا بمنطقة نارا غرب البلاد. وأدان رئيس الوزراء الياباني الحالي فوميو كيشيدا عملية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق شينزو أبي بأقوى العبارات، معتبرا الهجوم بأنه عمل وحشي حدث خلال الانتخابات. وأكد كيشيدا إجراء انتخابات حرة ونزيهة ضمن أجواء الديمقراطية وحرية الرأي، ودعا للدفاع عن تلك المبادئ مضيفا أن الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم لن يستسلم للعنف وسيواصل حملته الانتخابية السبت. بدأ وزراء خارجية مجموعة العشرين اجتماعا اليوم في مدينة بالي الاندونيسية بمشاركة وزيري الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين والروسي سيرجي لافروف اللذين لم يلتقيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. وفي الكلمة الافتتاحية تناولت وزيرة الخارجية الأندونيسية ريتنو مارسو دي الوضع في أوكرانيا مباشرة، ودعت إلى إنهاء الوضع الحالي في أوكرانيا عاجلا وليس أجلا، وتسوية الخلافات على طاولة المفاوضات وليس ساحة المعركة. يشار إلى أن اجتماع اليوم هو مقدمة لقمة القادة في بالي، والتي تهدف إلى التركيز على الانتعاش العالمي من وباء كوفيد-19. للمزيد من التفاصيل حول اجتماع قمة مجموعة 20 في العاصمة الأندونيسية بالي، نستمع إلى التقرير التالي.
قمة مجموعة 20، حضر الجميع في العاصمة الأندونيسية بالي، والجميع كانت يده على الزناد لإطلاق نار المواقف على الآخر في قمة سياسية لم تخلو من عناوين الصراع العسكري والاقتصادي، لا سيما بين روسيا والغرب. وكما كان متوقعا، حضرت الحرب في أوكرانيا على طاولة القمة لتفتح باب الجدال بين الغرب والروس. فوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين هاجم روسيا على خلفية الحرب في أوكرانيا، وكذلك فعلت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك التي حملت موسكو مسؤولية أزمة الغذاء والطاقة في العالم. من جهته قاطع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف كلمات بلينكين وبيربوك، حيث قالت مصادر دبلوماسية إنه غادر القاعة مع بدء كلماتيهما. موقف لافروف جاء احتجاجا على استغلال الدول الغربية للقمة لمهاجمة موسكو والترويج لما أسماه الوزير الروسي روسوفوبيا.
على الرغم من كل المناقشات المفيدة التي ينبغي أن تسمح لنا بطرح بعض الأسئلة صريحة على شركائنا الغربيين، إلا أنهم لا يملكون إجابات. هناك فقط روسوفوبيا التي يلجؤون إليها بدلا من إيجاد أرضية مشتركة بشأن القضايا الرئيسية المتعلقة بالاقتصاد، والتي أنشئت مجموعة 20 من أجلها.
في المقابل انتقدت بيربوك مقاطعة لافروف لكلمتها، معتبرة أن هذه الخطوة تكشف عدم جاهزية روسيا للتحدث حول أزمة الغذاء التي تواجه العالم.
في وضع يمثل تحديات للعالم، من المهم جدا أن يجلس الجميع حول الطاولة متضامنين من أجل إيجاد حلول مشتركة. فإن تمضية وزير الخارجية الروسية الكثير من المفاوضات خارج القاعة تؤكد أنه ليس هناك أدنى استعداد من جانب الحكومة الروسية للتحدث في هذا الوقت.
ما شهدته قمة 20 يدل على أن باب الحوار الجدي بين الطرفين ما يزال مغلقا، وإن كان المراقبون يعتبرون أن الروسي كان صاحب المبادرة، وهو ما ترجمته مقاطعة لافروف لكلمة نظرائه الأوروبيين، وأن رسالة موسكو كانت واضحة ومفادها أن الغرب عليه تحمل مسؤولية المشكلة التي أوجدها بافتعاله الأزمة الأوكرانية.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن سلاحها الجوي أسقط طائرتين أوكرانيتين في نيكولايف جنوب أوكرانيا، وأضافت أنه خلال 24 ساعة أسقط الدفاع الجوي طائرة ميغ-29 تابعة لسلاح الجو الأوكراني بالقرب من جولوبوفكا في جمهورية دونيسك، بالإضافة إلى 9 طائرات أوكرانية من دون طيار. وأشارت الوزارة إلى أن أسلحة عالية الدقة في البحر دمرت بالقرب من بلدة ليمان بمنطقة أوديسا منصتي صواريخ من طراز هاربون الساحلية، كما تم تدمير 6 راجمات صواريخ غراد ومستودع ذخيرة تابعة للقوات الأوكرانية في منطقة ماياكي في جمهورية دونيتسك. أكدت وزارة الدفاع الصينية أن الجيش مستعد دائما للقتال وعلى استعداد لوقف محاولات الانفصاليين والقوى الخارجية لتحقيق ما يسمى باستقلال تايوان. ووصل سيناتور الأمريكي ريك سكوت إلى تايوان يوم الخميس والتقى برئيسة تايوان تساي إينغ وون اليوم الجمعة. وعلق المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية ووتشيان على الزيارة بأنها انتهاك صارخ لمبدأ الصين واحدة وشروط البيانات الصينية الأمريكية الثلاثة، ويسبب هذا الحدث ضررا خطيرا للعلاقات السياسية والعسكرية مع أمريكا. نهاية النشرة، تذكير بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يوجه نداء إلى حجاج بيت الله الحرام ويدعو للحفاظ على الوحدة. ضيوف الرحمن يؤدون الركن الأعظم في الحج بالوقوف في مشعر عرفة قبل التوجه إلى مزدلفة. ومقتل رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو أبي خلال تعرضه لإطلاق نار في تجمع انتخابي. إلى اللقاء.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الغدة السرطانية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامج الغدة السرطانية، الذي نتناول فيه بالدراسة والتحليل خفايا وغياهب سياسات الكيان الغاصب لفلسطين، ونسلط فيه الضوء على الأزمات السياسية التي تعصف بهذا الكيان وحقيقة سياساتها الإجرامية والتحايلية. في حلقة اليوم نتناول مساعي الكيان المحتل للتخلص من انسدادات سياسية ومآزقه الداخلي والأساليب الملتوية التي يلجأ إليها لخداع الشارع الإسرائيلي ومعه الحكومات المطبعة، ويتمثل بتشكيل حلف عربي إقليمي لمواجهة إيران. عنوان حلقة اليوم: أهداف الحلف العسكري الإسرائيلي العربي الوشيكي ضد إيران. تابعونا. أحييكم من جديد أيها الأحبة أينما كنتم، حيث قال وزير الحرب الإسرائيلي بيني غانس أن إسرائيل ودول الخليج الفارسي بالإضافة إلى مصر والأردن من المتوقع ألا تعمل سويا فقط لمواجهة إيران، ولكن أيضا لتشكيل قوة إقليمية بقيادة الولايات المتحدة لتقوية جميع الأطراف ذات الصلة والسعي للتقدم بهذا التعاون. وفي معرض توضيحه لتوقيت تعزيز القدرات العسكرية لهذه الدول بقيادة واشنطن، قال بيني غانس أن هذا التاريخ سيكون قبل زيارة بايدن للمنطقة يومي 13 و16 من يوليو، وأن جولة بايدن تشمل أيضا فلسطين المحتلة والسعودية، وسيحضر بايدن اجتماعا مع قادة دول الخليج الفارسي ومصر والأردن والعراق. وقال غانس بصراحة إن هدف هذا الحلف العربي الإسرائيلي بقيادة الولايات المتحدة توفير الأمن لمواطني إسرائيل حسب تعبيره، وهذا هو نفس الهدف الذي أعلنه رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت أمس، وقال إن إسرائيل لن تتردد في استخدام قدرتها في أي مكان في العالم لحماية الإسرائيليين. والآن أعزائي الكرام، دعوني أستقبل ضيفي العزيز في لقاء اليوم، الأستاذ هشام الهبيشان، المحلل السياسي من الأردن والباحث بالشأن الإسرائيلي. بداية أستاذ هشام الهبيشان، السلام عليكم. ماذا نفهم من مساعي إسرائيل لتأسيس حلف بقيادة الولايات المتحدة يجمعها بدول الساحل الجنوبي من الخليج الفارسي بالإضافة إلى مصر والأردن والعراق، وما هي الضرورات لذلك؟
أعتقد جازما أن الحلف الذي يعني لنكون الآن أكثر واقعية بطرح السؤال، المطلوب من زيارة بايدن إلى المنطقة هي التوقيع النهائي على هذا الحلف الذي يضم كما تحدثت بعض دول الخليج بالإضافة إلى مصر، ولكن هنا علينا أن نفصل، مصر لن تذهب نحو أي عمل عدائي اتجاه إيران، وهذا أيضا باتجاه الأردن واتجاه العراق لن يذهبوا نحو أي عمل عدائي. مساعي إسرائيل، هنا عندما نتحدث عن مساعي إسرائيل، إسرائيل عندما تذهب نحو تأسيس هذا الحلف والتوقيع النهائي على هذا الحلف، هي أولا رسالة من حكومة نفتالي بنت إلى الداخل الإسرائيلي أنها قادرة على مواجهة التحديات التي يعيشها الكيان الصهيوني بهذه المرحلة، وأهم تحدي للكيان الصهيوني بهذه المرحلة هو وجود إيران كقوة عسكرية في المنطقة، وإيران اليوم هي من ضمن أو على رأس أعداء إسرائيل في المنطقة، والكيان الصهيوني يدرك ذلك. فحكومة نفتالي بنت عندما تذهب نحو التوقيع على هذا الاتفاق النهائي برعاية بايدن وخلف الكواليس مع بعض أنظمة الخليج، هي تسعى لتأكيد أنها لديها حلفاء في المنطقة وقادرة على الضغط وقادرة على مواجهة إيران.
أيها الأخوة والأخوات، من بين أهم القضايا التي يرجح أن تكون على أجندة زيارة بايدن في المنطقة برنامج إيران النووي ومحادثات إحياء الاتفاق النووي، وهي القضايا التي أثارتها مختلف حكومات الكيان الإسرائيلي لمدة 20 عاما من زمن تولي حكومة بنيامين نتنياهو والسلطة إلى حكومة نفتالي بنيت الحالية. فإنهم يستخدمون هذه القضية للتنفيس عن أزماتهم الداخلية بقرع طبول الحرب عبر وسائل الإعلام، والهدف من ذلك حسب معظم المراقبين الإسرائيليين أيضا هو دعم حكوماتهم الضعيفة. كانت إيران تأمل أن تقف الأنظمة العربية التي اختارت طريق التطبيع في العلاقات مع الكيان الإسرائيلي قليلا ضد الهدف النهائي للحلف العربي الإسرائيلي الذي تريد الولايات المتحدة قيادته في المنطقة، وهو دعم إسرائيل. وهذا ما قاله قادة هذا الكيان، بأن الهدف من إقامة علاقات مع هذه الأنظمة والتطبيع هو تحقيق مصالح كيانهم. طيب، أعود إليك ثانية أستاذ لهبيشان، ما هو سبب اندفاع بعض الأنظمة العربية لتشكيل تحالف مع إسرائيل بقيادة الولايات المتحدة ضد إيران، رغم أن هذا الكيان يقولها بصراحة إن الهدف من تشكيل هذا الحلف هو حماية إسرائيل وتعزيز أمنه؟
هناك علاقة عضوية وترابطية بين هذه الأنظمة وبين الكيان الصهيوني. هي علاقة عضوية وترابطية، بالنهاية الكل يخدم الكل عبر هذا الحلف. أنظمة الخليج تسعى لتثبيت أركان وأعمدة حكمها في دولها، تحاول صنع أعداء وهميين لتثبيت كما قلت لك وجودها وأعمدة وأركان حكمها في المنطقة. ولكن لا مصلحة بالمطلق للشعوب، اللي نتحدث الآن عن شعوب الخليج، لا مصلحة لهم بتأييد هذه الأنظمة بالذهاب نحو أي عمليات أو أي استفزازات للجانب الإيراني، لأن بالنهاية إيران هي جزء أصيل من المنطقة، دولة إسلامية جزء أصيل وثابت من هذه المنطقة، وعلى الجميع احترام هذا الواقع الذي نعيش به هذا اليوم. عندما نتحدث عن دول العربية نتحدث فقط عن بعض أنظمة الخليج، بعض الأنظمة نتحدث فقط عن النظام السعودي والنظام البحريني. أعتقد أن الكويت لن تذهب نحو أي حلف، قطر لن تذهب نحو أي حلف، عمان لديها قرارها السيادي لن تذهب نحو أي حلف، تحدث فقط عن البحرين والسعودية. تذهب كما قلت لك لخلق أعداء وهميين، وكما قلت لك هناك ابتزاز أمريكي إسرائيلي لهذه الأنظمة لمحاولة الحصول منها على مكاسب من خلال هذا الحلف.
أحبتنا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم ثانية، ولازلنا معكم عبر إثير إذاعة طهران العربية مع برنامج الغدة السرطانية، وعنوان هذه الحلقة أهداف الحلف العسكري الإسرائيلي العربي الوشيك ضد إيران. سيداتي أنساتي سادتي، من دون شك أن الكيان الصهيوني أعجز من الوصول إلى هدف لطالما عجزت أمريكا عن تحقيقه، وهو هدف مهاجمة إيران. إذا كانت الولايات المتحدة وإسرائيل غير قادرتين على تحقيق هذا الهدف، فهل من الحكمة أن تنضم دول مثل الإمارات والبحرين إلى اتفاق يهدف إلى حلف يريد المواجهة مع إيران؟ من الواضح أعزائي المستمعين أن الولايات المتحدة بإصرارها على تشكيل تحالف عربي إسرائيلي تحت قيادتها تقر بصوت عال أن إيران قوة إقليمية كبرى، وإلا لما لجأت الولايات المتحدة إلى هذه الدول للتأثير على قرارات إيران. وتعرف طهران أكثر من الآخرين أن أي هجوم عليها سيعني إضاعة 70 عاما من الاستثمار الغربي في قاعدتها المتقدمة في جنوب غرب آسيا المعروفة باسم إسرائيل. أما الآن أعود إليك بالسؤال الأخير أستاذ لهبيشان، إذا كانت الولايات المتحدة وإسرائيل غير قادرتين على تحقيق هذا الهدف، فهل من الحكمة أن تنضم دول مثل الإمارات والبحرين إلى اتفاق يهدف إلى حلف يريد المواجهة مع إيران؟ هل تعتقد أن هذه التشكيلة قادرة على استخدام الخيار العسكري ضد إيران؟ وما هي التبعات المنطوية على ذلك برأيكم؟
أعيد وأكرر، أعتقد كما قلت لك أن فقط النظام السعودي والنظام البحريني هم من سيقومون بهذا الحلف. الإمارات غير معنية لعدة اعتبارات. لا أعتقد وأجزم أن أي حلف إسرائيلي سعودي بمواجهة إيران لن يقوم بأي مغامرة عسكرية بشكل مباشر ضد إيران أو ضد مصالح النووية، لأن العواقب ستكون كارثية بالمطلق على المنطقة بمجموعها. إيران كما قلنا ونعيد ونكررها دائما دولة جارة، دولة إسلامية لديها احترام بشكل كامل في المنطقة بمجموعها، والذهاب نحو خلق أعداء وهمية ومحاولة إقناع الشعوب في المنطقة العربية أن إيران هي عدو غير مقبولة عند معظم الشعوب العربية، إسرائيل هي العدو والكيان الصهيوني هو العدو، وأي رهان على محاولة ضرب إيران أو استهداف إيران سيكون رهان خاسر من أي طرف يذهب نحو هذا الاتجاه.
مستمعين الأفاضل، إن هذا الحلف الذي يراد تشكيله ليس لديه فسحة ومساحة للتحرك إلا في سياق الحرب النفسية والهراء، هذه الحرب التي فقدت كل نكهتها، وبالتالي هناك فرصة متبقية محدودة للأنظمة العربية التي بدأت في التطبيع مع الكيان الإسرائيلي بعدم السماح للتحالف الثنائي بين الولايات المتحدة وإسرائيل بإحداث هذا الصدع داخلها. لا ينبغي لهذه الأنظمة أن تقبل وصمة التطبيع، لأنها بفعلها ستفقد كل شيء بنته في العقود الماضية. في الواقع سواء كانت هناك حرب أم لا، فإن هذه الأنظمة ستعاني أكثر من غيرها. إن التحالف مع كيان لا يعادي فقط الشعب الفلسطيني فحسب، بل أيضا يعادي كل العرب والمسلمين، هو وصمة عار بامتياز. ناهيك مستمع الكريم عن أن مصالح الكيان الصهيوني تتعارض مع مصالح الأمتين العربية والإسلامية وحتى مع مصالح الدول التي تحولت إلى التطبيع، وإن الصهاينة ليس لديهم مجال للتحرك إلا في سياق الحرب النفسية والهراء كما أسلفنا، وإن هذه الحرب هي أيضا فقدت كل نكهتها. أخيرا، هناك فرصة محدودة للأنظمة العربية التي بدأت في التطبيع مع النظام الإسرائيلي بعدم السماح للتحالف الثنائي بين الولايات المتحدة وإسرائيل بإحداث هذا الصدع داخلها. إلى هنا ونأتي أعزائي الكرام إلى ختام هذه الحلقة من برنامج الغدة السرطانية، وتناولنا فيه موضوع أهداف الحلف العسكري الإسرائيلي العربي الوشيك ضد إيران. وباسمكم أشكر الأستاذ هشام لهبيشان المحلل السياسي من الأردن والباحث في الشأن الإسرائيلي، كما أشكركم أنتم لطيب متابعتكم، وحتى اللقاء الجديد في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من عظمت إسلام، عظمت ملة إسلام، استقلال مملكة إسلام، عظمت ممالك إسلامي، عظمت ملت‌های إسلام در هر جا هستند، عظمت ملت‌ها و کشورهای إسلام در هر جا هستند، از خدای تبارک و تعالی مسئلت می کنم.
من فکر الامام الخمینی. تأملات في المواقف الفكرية للإمام الراحل قدس سره الشريف.
بسم الله الرحمن الرحيم. طابت أوقاتكم مستمعين الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين وهذا البرنامج، حيث نستعرض مختلف الجوانب الفكرية والسياسية وآراء الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه، والأبعاد التي تضمنته تجربته في هذه المجالات. وفي هذه الحلقة من البرنامج نتناول الرؤية الحضارية الإسلامية في فكر الإمام والصراع بين حضارة الحق والباطل.
مستمعينا الكرام، إن قراءة تاريخ الحضارة البشرية قد لا تستدعي كبير عناء للاهتداء إلى أصل وحقيقة هذا الصراع وجوهره بين الحضارتين، لأن كل واحد من الحضارتين تصدر عن أصل وتخضع لسنن وقوانين وتحمل حقائق ومشروعا مختلفا عما تحمله الأخرى، لأنها ترى إلى كل ذلك بعين خاصة وتتحرك في أعضائها وأعماقها روح من سنخ مختلف. فحضارة الباطل في رأي الإمام طيب الله ثراه تبدأ من هذا العالم وتنتهي فيه على قاعدة أن الخير هو أن يكون لك أقوى ما يمكن من الرغبات وأن تجد الوسائل لتحقيقها وفق القانون اللا أخلاقي للإمبريالية الذي قام عليه صرح الغرب الحديث، الذي يقول مملكتي في هذا العالم وحده، وهو رد على الدين المسيحي المنسوب إلى النبي عيسى عليه السلام، والذي يقول إن مملكتي ليست من هذا العالم، وكيف لا تكون حضارة الدنيا هذه دنيوية طالما أنها ذات أصل بشري، إذ وضعها البشر وصنعوها على قياس عشقهم لذواتهم، فعبدوا الحياة بالطريقة التي يعبد بها النهم طعامه، إنه يلتهمه لكنه لا يحترمه.
أيها الأخوة والأخوات، إن ما ذكرناه يمثل لدى قائد الثورة الإسلامية الراحل رضوان الله تعالى عليه الحضارة التي يتحرك فيها كل شيء ويتغير فيها الزمان والمكان، بحيث لا يعتبر صحيحا صحة دائمة وشاملة. وإذا كان لابد من أتباع الدين فللغايات الدنيوية فقط، وإذا قررت نظرة للجماعات والأمم الأخرى ونظامها وتنظيمها، فعلى أساس التمييز العنصري والقهر والعصبية العرقية والاستغلال الاقتصادي والغزو والاستتباع الثقافي. ولكن ها هو التاريخ المعاصر يذكرنا بأمم مزقتها الضغائن القومية والأطماع، وها هي دول المنظومة الاشتراكية التي ظلت تقول بوجود حضارتين على هذا الكوكب، الحضارة الاشتراكية والحضارة الرأسمالية، وقد تهاوت الواحدة تلو الأخرى لتتسابق على اللحاق بركب النموذج الاستهلاكي الرأسمالي. إنه أكثر من تشابه، إنه تطابق في الغايات. ولو افترقت السبل وكابرت الأيديولوجيات الصغيرة، ففي ضجيج الحياة وضوضائها وفي تضارب العواطف والمصالح وفي إلحاح الدوافع العاجلة وضغطها وفي صخب الأهواء وقنص الفرص، تجد أبصار الغربيين لا تزول عن مثالهم الأعلى، وهو تحقيق وسائل الراحة المادية والسيطرة على العالم. إن عشق هذه الغاية المثلى لا يتجلى في سياسة واقتصاد حضارة الباطل فحسب، بل يكاد يغطي كل جوانب الحياة الأساسية، بما في ذلك تكنولوجيتها وفلسفتها وقوانينها وأخلاقها وممارساتها. Thank you.
مستمعينا الأفاضل، إننا إذ نسجل بتقدير كبير القفزات العلمية الباهرة التي تحققت في الغرب، نشير إلى خطورة النتائج التي ترتبت عليها في حياة الإنسان، لأنها أنجبت اختزالا ذا بعد واحد للشخصية الإنسانية يتمثل في نموذج الإنسان الفرعوني المنعزل عن القيم السامية. وأما حضارة الحق والفطرة الإلهية التي طالما تحدث عنها الإمام الخميني طيب الله ثراه، فتصدر عما قبل هذا العالم وتتجلى فيه وتستمر مسؤوليتها عنه وبعده عند باعث روحها وخالقها مالك يوم الدين. تنبثق هذه الحضارة من الفطرة الإنسانية السليمة التي تحكم بأن كل ما في الكون خاضع لقانون العلية، فلا يمكن أن نتصور ظاهرة لم يكن لها وجود في الكون ثم وجدت دون ما علة وسبب، وذلك وصولا إلى مبدأ العلل والأسباب وهو الله سبحانه وتعالى. ومن هذا القانون نستنتج أن أجزاء الكون كلها مترابطة وذات تأثير متبادل، بما في ذلك الإنسان باعتباره ظاهرة كونية يرتبط وجودها بسائر الموجودات التي تخضع بدورها إلى إرادة خالقها تبارك وتعالى، وتستمر حياتها بعد الحياة كما قال الله في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم، قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. صدق الله العلي العظيم.
أعزائنا المستمعين، إن الإنسان فوق هذا وذاك، ففي حين تعتبره الحضارة الدنيوية أنه حيوان عاقل، فإن القرآن يرفعه إلى سدة نيابة الله في العالم. قال تعالى في كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. صدق الله العلي العظيم. إن الإسلام يستعرض في الدين والإنسان حضورا ومشروعا لحضارتين لا مثيل لهما، فعندما ينصبه خليفة وسيدا في الأرض وما عليها يلزمه مسؤوليات جساما، ويؤسس لتنظيم المجتمع الإنساني ويصنع رؤيته الحضارية، فإدارة الإنسان للحياة والعالم على المستويين الفردي والاجتماعي تعني إطلاق طاقاته الروحية والعقلية والمادية فيهما، كما تعني إطلاق طاقاته الروحية والفكرية في قيادة هذا العالم. ولذلك لم تترك العناية الإلهية الإنسان وهي تحمله كل هذه المسؤوليات، مثلما أعرب الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه عن رأيه ونظرته في هذه القضية، بل قدمت إليه دليل العمل الذي لا يخيب في أدق التفاصيل العامة والخاصة مما يحميه من أسباب التفكك والتدمير الذاتي. فإذا استمسك بعروته الوثقة نجا في الدنيا والآخرة، وإذا أهملها هلك في كلتيهما.
أعزائنا المستمعين، إن الإسلام هو روح الحضارة الإسلامية، وله حكم في جميع شؤون الإنسان المادية والمعنوية، إلى حيث لا يصل إدراكنا له في إطار خطة تربوية شاملة لا يفرق فيها النظري العملي. وفي هذا المدى المتفائل تقرأ الحضارة الإسلامية الوجود عندما تحرر الإنسان من العبودية للعالم، فتجعله وصيا عليه ومسؤولا عن مصيره الذي تقرره أعماله ومدى التزامه أو مفارقته نظام القيم الإلهي لمسيرة البشرية. Thank you.
أعزائنا المستمعين، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج من فكر الإمام الخميني.
نشكر لكم متابعتكم لنا، ونلتقي بكم في الأسبوع القادم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
على الله والصبر الجميل، على الله في الدرب الطويل، على الله علقنا الأماني، وصلنا ولا من مستحيل.
على الله والصبر الجميل، على الله في الدرب الطويل، على الله علقنا الأماني، وصلنا ولا من مستحيل.
وين شدة ما يطفيها الغروب، والتعب في الدنيا مكتوب، لو فوادح ما تبارح هم شفت. وين تصفى دنيا بس في الأحلام، لو مخاضب لي آلام، هي حلوة بخير وبلوى ولو رحت. وين توكل بالله الألم يوم اللي فوراح، وخل بالك مطمئن بالفرج وارتاح، ترى البلوى زايلة والصبر مفتاح. على الله كل الاتكال، على الله يا أهل المعالي، على الله فالتغيير آت، ونسمو من حال لحالي.
على الله والصبر الجميل.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نصيبنا دائرة. فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم. حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. يا أيها الذين آمنوا من يرتد من قم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم.
الله يزيدك يا شيخ، الله يكرمك يا شيخ.
فضل الله يؤتيه من يشاء.
الله
والله واسع عليم. صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
اللهم صل على محمد وآله وزدني بهم يا ربي نورا. اللهم إني أهواه فاشهد بجاهه واجعله لي من كل شر سورا.
اللهم صل على محمد وآله وزدني بهم يا ربي نورا.
اللهم إني أهواه فاشهد بجاهه واجعله لي من كل شر سورا. اللهم صل علي اللهم صل علي اللهم صل علي اللهم صل علي الله وسلم وزد وبارك على حبيبك رسول الله مثل ما صليت وترحمت على إبراهيم وآله يا الله. اللهم صب رحمتك عليهم صبا فهم من علمونا ما الله وشفعهم فينا فهم من ضحوا من أجل إعلاء لا إله إلا الله. اللهم صل علي اللهم صل علي اللهم صل على محمد وآل أحمد.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. للمساء حكاية تخبرنا أن الأمانية مهما تأجلت سيأتي فجرها لتشرق، فاستبشروا وتفاءلوا، مساءكم أمل وسعادة. نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير تستمعون إليها عند التاسعة تماما وعلى مدى 10 دقائق، وبعد ذلك نستمع وإياكم إلى البرنامج المباشر ألو طهران عند 9:15 وعلى مدى 45 دقيقة. نشرة خبرية جديدة مفصلة مع مجموعة من التقارير تستمعون إليها عند 10 تماما وعلى مدى 10 دقائق، وبعد ذلك نقدم إليكم البرنامج السياسي المباشر اليمن التصدي والتحدي عند 10:15 وعلى مدى 45 دقيقة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية تستمعون إليها عند 11:00 تماما وعلى مدى ساعة كاملة، وعند منتصف الليل نقدم إليكم نشرة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد المساء وعلى مدى 25 دقيقة. ألوان ثقافية تستمعون إليها عند 12:28، ومن ثم نقدم إليكم المحاضرة الإسلامية عند 12:59، والذي يلقيها على مسامعكم سماحة الشيخ باقر المقدسي. التلاوة المختارة تستمعون إليها عند 1:54، وبعد ذلك نقدم إليكم الكتاب الصوتي عند 2:03. الأبعاد الاجتماعية للحج تستمعون إليها عند 2:15، ومن ثم نقدم إليكم إعادة لبرنامج حدث وحوار عند 2:27. شكرا لطيب المتابعة، إلى اللقاء.
قلوب الناس في عرفات تناجي الله بالنبضات، قلوب الناس في عرفات تناجي الله بالنبضات، وبالأشواق تسكبها وتمزجها مع العبرات. قلوب الناس في عرفات تناجي الله بالنبضات، قلوب الناس في عرفات تناجي الله بالنبضات، وبالأشواق تسكبها وتمزجها مع العبرات.
تلبيه وتسأله بألوان من اللهجات، فيسمع صوتها حتى قبيل النطق بالدعوات.
تلبيه وتسأله بألوان من اللهجات، فيسمع صوتها حتى قبيل النطق بالدعوات.
تلبيه وتسأله بألوان من اللهجات،
فيسمع صوتها حتى قبيل النطق بالدعوات،
ويدرك سؤلها حتى وإن لم توسع في الكلمات، ويدرك سؤلها حتى وإن لم توسع في الكلمات. قلوب الناس في عرفات، في عرفات،
قلوب الناس في عرفات تناجي الله بالنبضات، قلوب الناس في عرفات تناجي الله بالنبضات، وبالأشواق تسكبها وتمزجها مع العبرات.
هنا طاب الوقوف، هنا تجلت روعة التوحيد، فغير الله لا رب ولا مولى ولا معبود.
هنا طاب الوقوف، هنا تجلت روعة التوحيد، فغير الله لا رب ولا مولى ولا معبود.
هنا طاب الوقوف، هنا تجلت روعة التوحيد،
فغير الله لا رب ولا مولى ولا معبود.
يرى من أما ساحته سحائبه عليه تجود. قلوب الناس، قلوب الناس، قلوب الناس في عرفات،
قلوب الناس في عرفات تناجي الله بالنبضات، قلوب الناس في عرفات تناجي الله بالنبضات، وبالأشواق تسكبها وتمزجها مع العبرات.
جموع ليس يجمعها نسيج، إنها أشتات، هدى الإسلام وحدها وأمسى غاية الغايات.
جموع ليس يجمعها نسيج، إنها أشتات.